السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا، وأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على توفيقه لمثل هذه اللقاءات الطيبة والتي تتناول رموز الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحديثنا اليوم عن شخصية فذة في سماء دنيا أهل الإسلام. هذه الشخصية هي شخصية عثمان ابن عفان، ذلك المحسن الكبير والعملاق من عمالقة الإسلام في كل ميدان من ميادينه. عثمان بن عفان بحر متلاطم بأمواج الخير، ونهر متدفق بالعطاء، وشجرة ودوحة يستظل بها من يحتاج إليه من الفقراء والمساكين، وأيضا من المسترشدين والمستفتين وطالب العلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين لهم قدم صدق في الإسلام. والحديث عن هؤلاء العمالقة حديث في مرتبة الأهمية، ذلك أن هذا الرجل هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن معرفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دين، ذلك أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين، كذلك اختار له أصحابا ينقلون عنه الهدى والدين. الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سواء بمجموعهم أو بأفرادهم لا شك أنه يزيد في الإيمان ويقوي اليقين، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سائرين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. الحديث عن هؤلاء ينشط النفوس ويقوي القلوب ويدفع بالإنسان ليزاحم النجوم في عليائها علما وعبادة وعملا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتدحهم الله جل وعلا في كتابه في أكثر من موضع في القرآن. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم الله في القرآن والتوراة والإنجيل، يقول سبحانه: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وامتدح الله جل وعلا المهاجرين والأنصار يقول جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. الله أكبر، أي تزكية هذه؟ إنها تزكية الله جل وعلا لهم. بينما الأنصار يقول جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الجملة، أما من حيث أفرادهم، أما إذا كان الحديث عن أفرادهم فكل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له سيرة عطرة وسريرة كشف الله جل وعلا عنها في كتابه، بيضاء نقية فيها الإيمان والتوحيد والمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك استغلالا للوقت نتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رجل عاش عيشة نقية وسريرة طيبة، ذلك أن عثمان اسمه عثمان بن عفان ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف، ويكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله، وكذلك يكنى وقيل يلقب بذي النورين. لماذا لقب بذي النورين؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه ابنتيه، فأول ما تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة، ولما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم كلثوم وأيضا أمها خديجة رضي الله عنهن وأرضاهن، ورضي الله عن عثمان، ولذلك لقب بذي النورين. ولم يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الوحيد في تاريخ البشرية جمعاء الذي اقترن ببنتين من بنات نبي هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان هو رابع أربعة دخلوا في دين الله رب العالمين، ذلك أن عثمان عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام، فكان الاستعداد الفطري، وكانت تلك النفس الشفافة والقلب اللين الهين كان على استعداد لقبول الإسلام، ولذلك تغلغل الإسلام إلى قلبه منذ اللحظة الأولى حينما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له أبو بكر يا عثمان أنت رجل عاقل، قال له أنت رجل عاقل، أين أنت عن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكر له عبادة قومه الأصنام والأحجار وأنها لا تنفع ولا تضر، فأقر ذلك عثمان، أقر بذلك وقال نعم إنها حجارة. ولذلك يذكر بأن عثمان لم يعبد صنما ولم يسجد لصنم، فلقد كان بعيدا يتجافى عن معبودات أهل الجاهلية، ولم يزن لا في جاهلية ولا في إسلام، في إشارة إلى أنه كان عفا، إلى أنه كان طاهر السريرة وطيب السيرة، فكان من جهة الاعتقاد يبحث عن الرب الواحد المعبود جل وعلا وتقدس، فدله الله جل وعلا إلى هذا النبي الكريم، فما تردد وما تلكأ ولا تأخر، وإنما ذهب مباشرة ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أيضا في المقابل بعيدا عن تلك الأخلاق الردية التي كان يمارسها فتيان قريش حينما يباح ما لا يباح في عهدهم، فلقد كان بعيدا عن الزنا وبعيدا عن تلك المواطن، مواطن شرب الخمر ومنتديات الفسق، فلقد كان ينأى بنفسه عن تلك المواطن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان كان رجلا جميلا أبيضا، كان كث اللحية مربوعا بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، من رآه أحبه، كان يعلوه الحياء، وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه غنيا من أغنياء قريش، بل من أغنياء العرب، عاش في نعمة فلم يعش شظف العيش، وإنما كان تاجرا من تجار قريش، وكان غنيا من أغنيائهم، وكان ميسورا، ولم يحتج في يوم من الأيام إلى أحد من جهة المال. عثمان بن عفان عملاق من عمالقة هذه الأمة، بل هو ركن من أركان هذه الأمة. عثمان كان رجلا يتصف بالحزم، ويتصف بالحلم، ويتصف بالشجاعة، فلقد اجتمعت عليه الأخلاق وضربت عليه بجدرانها الأربع. كان رضي الله عنه حازما، وأكبر دليل على ذلك حينما عرض عليه الإسلام ما تردد ولم يشاور أحدا، وذلك لكمال شخصيته ولاكتمال عقله، فذهب مباشرة ليشهد شهادة الحق حينما تغلغل الإيمان إلى قلبه، وانساب هذا الإسلام في نفسه انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، وهبت نسماته العليلة على نفسه وروحه، فأنتجت إنسانا ما زال الناس يتغنون بذكره، وما زال السمار يذكرون سيرته وحياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى حينما أصبح خليفة أجرى الله جل وعلا على يديه فتوحات عدة، وأقام الله جل وعلا به الدين والملة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل في الإسلام واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية من أقرب الناس إليه، إنه عمه الحكم، الحكم ابن أبي العاص، فلقد مارس على عثمان ممارسات غاية في القسوة، وأراد سحقه، وذلك لكونه ترك دين آبائه وأجداده. حتى تذكر الروايات أنه كان يلف في الحصير، وربما مارس عليه أذية بدنية، فلما رأى إصرار عثمان ابن عفان على هذا الدين وثباته عليه تخلى عنه، تخلى عنه، لأنه اصطدم بجبل شامخ مليء بالإيمان، اصطدم بشخصية فذة ليست شخصية مهزوزة ولا ضعيفة، ولذلك تحطمت رغبة الحكم ابن أبي العاص على صخرة إيمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه رابع أربعة، فلقد كان من المهاجرين الأولين السابقين، لقد كانت له السابقة في الدخول في دين الله رب العالمين. وحينما دخل في الإسلام لم يكتف يديه ولم يجلس هكذا، وإنما مارس الدعوة إلى الله جل وعلا، فكان يأتي إلى العقلاء من رجالات قريش ويدعوهم إلى دين الله، فلقد أسلم على يديه نفر ليس باليسير من رجالات قريش، وهم يعرفون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويعرفون أن هذا الرجل لا يمكن أن يعتنق دينا على دينا غير لا يمكن أن يعتنق دينا لا يرضاه، لأنه رجل اشتهر بالعقل الراجح وبالحكمة وبالدراية وبسعة الصدر رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان واجه كما واجه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، ذلك الطغيان الكبار والأذية الشديدة والمعارضة العنيفة التي لم تقتصر على السب ولا الشتم ولا التحريض، وإنما وصلت إلى الأذية الجسدية البدنية. فهدد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سربهم، ونغصت عليهم عيشتهم من قبل صناديد قريش الذين تكاتفوا على الصبر على آلهتهم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، تعاقدوا على الباطل وتكاتفوا على الشر، وأصبحوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة الله جل وعلا في أنبيائه وأوليائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فصبر عثمان كما صبر البقية الكرام، ثم لما بلغت الأذية منتهاها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فهاجر الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه، وهاجر أيضا من مكة إلى المدينة. وهذه الهجرة لا شك أنها من فضائله، من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقد استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى أن يهاجروا إلى تلك الأرض، وأخبرهم بأن فيها ملكا لا يظلم أحدا. وفعلا هاجر رضي الله عنه، ثم هاجر كذلك من مكة إلى المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله عنه له من الفضائل السامية والمناقب العلية ما هو معروف، وأشير إلى بعضها. عثمان هو رابع أربعة كما ذكرت، والله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر، ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ويقول جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك فضل المهاجرين لا يخفى، فهم أهل السابقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعثمان وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم عد بقية العشرة. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام، كما سيأتي بإذن الله أنه من أهل الجنة. وهذه شهادة عظيمة لهذا الرجل العملاق عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان من النفر الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ولقد كان أبو بكر يعرف له فضله ومكانته، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف لعثمان مكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جعله عمر من الستة من أهل الشورى الذين يختارون الخليفة بعده، حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة، فانتخب عمر ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يختاروا غير عبد الله بن عمر، وإنما عبد الله بن عمر كلفه بأشبه ما يكون بالمراقب على هذا المجلس الشوري المكون من هؤلاء الست. وهذا يدل على منزلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند عمر بن الخطاب. وعمر ما كان يحابي في دين الله أحدا رضي الله عنه. أيضا عثمان رضي الله عنه كان من أشد الناس حياء، كان من أشد الناس حياء، ولذلك إذا ذكر الحياء ذكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مرة جالسا وفخذه مكشوفة، من حديث عائشة وفخذه مكشوفة، فدخل أبو بكر فلم يتحرك عليه الصلاة والسلام، ودخل عمر فلم يتحرك، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذه. فقالت له عائشة في ذلك: دخل أبو بكر، دخل عمر، فلما دخل عثمان جلس النبي عليه الصلاة والسلام وغطى فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن عثمان حيي وأخشى أن لا يقول حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك بأنه من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه كما ذكرت قبل قليل. وفضائل عثمان حقيقة كثيرة جدا، ويكفي ما أشرت من صحبته لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما مناقبه فهي كثيرة، ولذلك البخاري رحمة الله عليه ذكر بابا في مناقب عثمان كما ذكر مناقب أبي بكر وعمر وعلي وبقية الصحابة. فمن مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من يحفر بئر رومة وله الجنة، فما تصدى لذلك إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الله أكبر. وكانت هذه البئر فيها ماء عد وفيه نفع للمسلمين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فهذه شهادة عظيمة، ولذلك ما قام لمثل هذه المهمة ولا لمثل هذا الأمر إلا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا هو الذي جهز جيش العسرة السائر إلى تبوك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى أن يجهز جيشا لملاقاة بن الأصفر حينما سمع بالأخبار عنهم في نيتهم تهديد المسلمين والانقضاض عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فكان أول الطائرين إلى تجهيز هذا الجيش العرمرم الذي فيه هذه الكوكبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عثمان بن عفان، الله أكبر. كل الفضائل التي تذكر يسبق إليها عثمان رضي الله عنه. عثمان من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أبو موسى الأشعري يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا، والحائط هو البستان، يقول: فأمرني بحفظ الباب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى بأن يحفظ الباب، يكون عند الباب. قال: فاستأذن رجل، فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن رجل آخر فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فدخل فإذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فدخل فبشره بالجنة، أذن له. ثم استأذن رجل آخر فقال أبو موسى: يا رسول الله، استأذن رجل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: فأذنت له فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولا شك بأن هذه منقبة عظيمة لعثمان مع صاحبيه رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل وارتجف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله في رواية، وقال: أسكن أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يخفاكم بأن عمر قتل شهيدا، وأيضا عثمان شهيد الدار قتل شهيدا بإذن الله جل وعلا. يقول ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، لا نعدل بأبي بكر أحد. يعني كل من أراد أن يقول أن فلان أفضل من أبي بكر فإن هذا لا يقبل، ما يمكن. فالصحابة رضي الله عنهم بينهم وبين أبي بكر كما بين السماء والأرض. قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر وعثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل، يعني لا نفاضل بينهم. وهذا يدلنا على مرتبة عثمان السنية ومكانته العلية عند أصحاب رسول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في بيعة الرضوان، ولا تخفى عليكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد العمرة ومنعته قريش، وأرسل عثمان إلى قريش يخبرها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي لقتال وإنما جاء لعمرة، فغاب عثمان وتأخر حتى أشيع بأن قريش قتلت عثمان. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ثم بايع أصحابه، فكل يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بالنيابة على عثمان، فضرب يده على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة لا شك بأنه فاز بها عثمان رضي الله عنه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده لعثمان، يده لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالبدرية مع أنه لم يشهدها. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سار إلى بدر في أول الأمر سار إليها ولم يرد قتالا، وإنما أراد استرداد بعض ما اغتصبته قريش من الأموال وغير ذلك مما للصحابة، ثم قدر الله جل وعلا أن يلتقوا على غير موعد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكانت رقية ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوج عثمان، كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجلس معها يمرضها، وولاه المدينة أيضا كما في بعض الروايات بأنه جلس عند زوجته يمرضها وكذلك ولاه المدينة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تغير مسألة الخروج لأخذ القافلة التي جاء بها أبو سفيان، تغير الحال فأصبح هناك مواجهة عسكرية وأيضا قتال وحرب مع قريش بعدما علمت وجاءت بقضها وقويضها وحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، حصل القتال وسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعركة هو وأصحابه، ونصرهم الله جل وعلا نصرا مؤزرا. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان من الغنائم، وشهد له بأنه كمن شهد المعركة، فقال عثمان: والأجر يا رسول الله؟ قال: والأجر. وانظر إلى حرص عثمان على الأجر، لأن عثمان كان غنيا وليس بحاجة إلى سهمه في الغنائم، فلما أعطاه سهمه في الغنيمة قال: يا رسول الله والأجر؟ يريد الأجر. قال: والأجر. وهذا لا شك بأنه شهادة عظيمة ومنقبة كبيرة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه له بصمة في هذه الأمة، ما زال الناس يشهدونها ويتفيئون ظلالها. أتدرون ما هي؟ إنه جمع القرآن. فعثمان رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن الجمع الأخير في مصحف الإمام المشهور، وذلك بعد أن قال له حذيفة بن اليمان حينما كانوا يسافرون أو يجاهدون في سبيل الله، حصل اختلاف بين الناس، وتعلمون بأن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان الناس كل يقرأ بقراءة، وهنا حصل من غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يعرف هذه القراءات، وكان بعضهم يشتم بعضا لكونه يقرأ بغير القراءة التي يحفظها، بل وصل الحال إلى أن يكفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة وقال أدرك الناس، فهنا انتفض عثمان رضي الله عنه لهذا الخبر حينما سمع بما يزعج النفوس ويقطع نياط القلوب حينما وصل الشر إلى المسلمين، فذهب وجمع المصاحف التي عند حفصة رضي الله عنها، ثم انتخب لجنة إن صح التعبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجمع المصحف على مصحف واحد، فجمعت المصاحف الباقية وأحرقت، ثم بقي هذا المصحف الإمام ووزع في البلدان، فالتأم شمل المسلمين وأذهب الله جل وعلا عنهم بعض عبيات الجاهلية التي حصلت بسبب الاختلاف على القرآن. ولذلك إذا ذكر القرآن من حيث الجمع فيذكر عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو المبشر بجنة رب العالمين. عثمان رضي الله عنه وأرضاه حشي علما وملئ خلقا. عثمان رضي الله عنه حاز المكارم كلها، ولذلك إذا ما جئنا لنتجول في أخلاقه وفي صفاته وفي مكارمه وفي عبادته نجد عبدا ربانيا من أهل الآخرة ومن أبناء الآخرة. اشتهر عثمان بالحياء كما ذكرت، ولذلك إذا ذكر الحياء ذكر عثمان، والحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، ولذلك بعض العلماء يقولون قطب رحى الأخلاق هو الحياء، فالحياء تجتمع معه الأخلاق كلها، وإذا ذهب الحياء ذهب الخلق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياء إذا ذهب ذهبت الأخلاق. ولقد كان حييا رضي الله عنه، حتى يذكر عنه مما ينقل من شدة حيائه أنه كان يغتسل بثوب، كان إذا اغتسل اغتسل وعليه ثوب، ويقول بأنه لم ينظر إلى عورته منذ أسلم حياء من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لعثمان هذه الصفة وهذا الخلق العظيم، فكان عليه الصلاة والسلام يتيح له المجال والفرصة التي تجعله يسأل ويطلب شيئا، لأنه إذا بقي على هذا الحياء ربما فات حقه ونصيبه. كذلك عثمان رضي الله عنه مما امتاز به الكرم والجود والإحسان، ولا شك أن هذا من صفات أهل الإيمان، فالجود والكرم من صفات المؤمنين، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه بلغ في الجود الغاية وفي الكرم المنتهى رضي الله عنه وأرضاه. ولك أن تتصور هذا العطاء وهذا الإنفاق الذي كان ينفقه في سبيل الله رب العالمين. حفر بئر رومة وجهز جيش العسرة، وما كان يتأخر أبدا عن كل مشروع من مشروعات البذل والعطاء، وما سمع بصوت يدعو إلى الإنفاق إلا وكان من السابقين إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك عرف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجود والكرم والإحسان وبالعطاء والإنفاق، وكان يوقف الأوقاف وكان يعطي العطايا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن أبي بكر وقيل في زمن عمر أصاب المدينة قحط وشدة، وقل الغذاء، فكان عثمان ينتظر قافلة من 1000 جمل تجيء بالأرزاق وتحمل الأطعمة من مناطق شتى. فلما جاءه التجار يريدون أن يربحوه من هذه التجارة حتى يمارسوا عملية البيع والشراء، فقالوا له نبيعك أو نشتري منك 10 ب12، فقال لا، قالوا 14، فأخذوا يزيدون، فقالوا من يدفع أكثر من ذلك، هذه خسارة، فقال هناك من يدفع أضعاف مضاعفة، قالوا من هذا؟ قال إنه الله جل وعلا، إنه الله جل وعلا، فجعل 1000 جمل هذه كلها صدقة للمسلمين. الله أكبر، ما انتظر ولم يربح عليها ولا شيئا يسيرا، وإنما جعلها كلها للمسلمين، لم يستثمر هذا الظرف الذي يستثمره كثير من الأغنياء والتجار بالاحتكار أو برفع الأسعار أو بالممارسات التي فيها لؤم وبخل وشح، نسأل الله العافية والسلام. ليس يعني لا أقول بأنه لا يجوز البيع في مثل هذه الظروف، لكن أن يستغلها الإنسان بحيث يرفع الأسعار ويرهق الناس، هذا هو اللؤم بعينه. ولكن عثمان رضي الله عنه تخلى عن كل شيء وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه كان مشهورا باللين والرفق، ولا شك بأن هذه من رحمة الله جل وعلا له، والمؤمن لين رفيق يألف ويؤلف، والله جل وعلا يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلقد كان مشهورا عنه اللين والرفق والأنات والحلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا قصص كثيرة ومواقف عديدة يطول المجال في ذكرها. أيضا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عادلا يقول الحق ولو على نفسه، وكان ينصف الآخرين من نفسه، مما يروى عنه أنه أخذ بأذن غلام من غلمانه ففركها لأنه أخطأ، أخذ أذن غلام من غلمانه ففركها وقرصها لأنه أخطأ، ثم قال له تعالى فاقتص مني، فأبى الغلام فقال فأصر عليه وقال إلا تقتص مني، ثم قام الغلام ليقتص فقال زد، يعني في قرص أذنه، ثم قال ما أجمل القصاص قبل يوم القصاص، لأنه يعتقد بأن الله تعالى سيحاسبه يوم القيامة، ولذلك قال له اقتص مني في الدنيا. كان رحمه الله تعالى رحيما حتى في الخدم، رحيما مع زوجاته وأولاده ومع يعني جمهور الناس، مع رعيته كان من أرحم الناس بهم. ولذلك فترة عمر رضي الله عنه كانت فترة حزم وفترة عدم إتاحة الفرصة لأي شخص يريد أن يدخل إلى سياسة عمر، لأن عمر كان له اجتهاد وسياسة خاصة به رضي الله عنه. ثم لما تولى عثمان أخذ بالرفق واللين، وأخذ بالحوار مع الناس، وأخذ بالجلوس معهم، وهذا وإن كان منقب له إلا أنه استثمر استثمارا خاطئا من قبل الغوغاء، حينما فسروا حلمه ضعفا كما سنذكره بعد قليل بإذن الله. وكان رحيما حتى بخدمه، كان إذا قام الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم فيتوضأ ويحمل الإناء أو الإبريق، فيقال له في ذلك يقال عندك خدم؟ فيقول رضي الله عنهم لا، الليل لهم يرتاحون. الله أكبر، يقول هؤلاء مساكين يرتاحون في الليل، هذا الليل لهم وفي النهار يعملون. فما كان يوقظ خادما رضي الله عنه وهو الخليفة، وهو الخليفة، ومع ذلك كان يأبى ويقول إنما الليل لهم، يعني لأجل الراحة. كان رضي الله عنه كثير الصيام، حتى ذكر بأنه كان ممن يصوم الدهر، وهذه مسألة تبحث في كتب الفقه، ويذكرون أن من الصحابة من كان يجوز صوم الدهر، وهي مسألة مبحوثة، لكن كان عثمان رضي الله عنه ممن يكثر الصيام، حتى إنه لما قتل كان صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك بأن الصوم عبادة جليلة وعظيمة، يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كان رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل قوام الليل، إذا جاء الليل كان يقوم الليل ويتلو القرآن، حتى قال الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كان رضي الله عنه وأرضاه إذا جاء الهزيع الأخير من الليل يقوم لله جل وعلا ويصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى وتقربا إلى الله رب العالمين. كان ربما ختم القرآن في ركعة، وقد صح هذا وقد ورد هذا بإسناد صحيح أنه ختم القرآن في ركعة واحدة عند الحجر الأسود رضي الله عنه، يعني في مكة عند الكعبة ختم القرآن في ليلة. ولا شك بأن هذا يدل على كرامة من الكرامات التي منحها الله لعبده عثمان، وأيضا يدل على أن الله تعالى يبارك في أوقات أهل العبادة والطاعة الذين يتقربون إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا تقول زوجته نائلة حينما دخل عليه الأوباش والغوغاء، قال دعوه فإنه يقوم الليل كله، يقوم الليل كله يتلو كتاب الله جل وعلا. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان لا يفارقه القرآن، كان القرآن معه في سفره وحضره وفي خلوته وجلوته، كان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، بل حتى في أحلك الظروف ساعة الفتنة وهو يسمع الغوغاء يهددونه بالقتل كان يقرأ القرآن، وربما ختم سورة طه في تلك اللحظات العصيبة رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه من أكثر الصحابة علما بعد أبي بكر وعمر، فلقد اشتهر رضي الله عنه بالعلم وبالفهم، وله اختيارات كثيرة خالف فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على سعة اطلاعه ومعرفته وعلى عظيم اجتهاده رضي الله عنه. ولذلك يقول محمد بن سيرين أفقه الصحابة في المناسك عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وعثمان كما لا يخفى عليكم أيضا له فقه في السياسة الشرعية معلوم ومعروف، مشى فيه على خطى أخيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومن ذلك مثلا إيواؤه لضالة الإبل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من التقاط ضالة الإبل، لكن لما كثر قطاع الطرق في عهده والسرقات في زمانه رأى أن من المصلحة الراجحة هو إيواء ضالة الإبل لأصحابها وحفظها لأصحابها. وله أيضا اختيارات، منها صلاته في منى تامة، وما حصل من كلام بين الصحابة ولذلك اتبعوه في هذا، فمنهم من وافقه ومنهم من اتبعه على غير موافقة، ولكن كان له رأي عظيم رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن بعض أهل العلم فسروا ذلك بحكمته لوجود بعض الأعراب الذين يجهلون مثل هذه الأحكام. يعني علم عثمان لا يخفى. ولذلك توجد مصنفات فيها ذكر فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان كان شديد الخوف والخشية من الله جل وعلا، مع هذه العبادة ومع هذه الطاعة ومع هذا التدرج ومع هذا الترقي في مدارج الكمال من حيث العبادات، إلا أنه كان كثير الخشية من الله جل وعلا، وكان رجلا بكاء رضي الله عنه وأرضاه. يذكر عنه بأنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته بالدموع رضي الله عنه، فيقال له في ذلك: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا رأيت القبر بكيت؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. كان كثيرا ما يحاسب نفسه، حتى إنه يؤثر عنه أنه قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد. كان رضي الله عنه من البكائين ومن الذين يخشون ربهم بالغيب. ولذلك قال بعض أهل العلم، بل إنه مروي عن ابن عباس، أن قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال ابن عباس: هذا عثمان بن عفان. الله أكبر، قال هذه نزلت في عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان عاش حياة مليئة بالعبادة والزهد والخشية، رغم الثراء العظيم الذي كان عنده، إلا أنه كان يتقي الله جل وعلا فيه. ولذلك أورثه هذه العبادة وهذه الطاعة وهذا القلب الرحيم، أورثه حكمة ودراية. ولذلك كان رضي الله عنه وأرضاه يقول الحكم العظيمة، حتى إنها يعني من جوامع الكلم الذي يقوله عثمان يتحدث الناس فيه ويشرحه الخطبة. من أقواله رضي الله عنه في مسألة القرآن يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله جل وعلا. يقول: لو كانت قلوبنا طاهرة ما شبعت من القرآن. من أقواله أيضا يقول: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يقصد القرآن. يقول: ما يمكن أن يمر علي يوم وأنا ما نظرت في كتاب الله جل وعلا. أين نحن من عثمان؟ بعضنا لا يقرأ القرآن ولا يتعاهده إلا من الجمعة، إلا يوم الجمعة فقط، بل وللأسف الشديد بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان. هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، ومع ذلك اتخذه كثير من الناس وراءهم ظهرية، أو جعلوه وراءهم ظهرية. كان رضي الله عنه لا يشبع من تلاوة القرآن. يقول رحمة الله عليه ورضي عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. كان رضي الله عنه أيضا يقول الجمل العظيمة، من ذلك يقول رحمة الله عليه ورضي عنه في عبارة هي تمثل منهجا عظيما، يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن أقواله وحكمه رضي الله عنه يقول: ما أسر أحد سريرة إلا، يعني ما أخفى إنسان شيء في قلبه مما يغضب الله جل وعلا من البدع أو من الأمور السيئة. يقول: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ويقول رحمة الله عليه ورضي عنه يقول: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك، أنت مسرور ومبسوط وهو مغموم. يقول: يكفيك هذا من الحاسد أنه يغتم وأنت مسرور. ويقول رحمه الله ورضي عنه: إن لكل شيء آفة ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه النعمة عيابون صغانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون، طغام مثل النعام. ويقول رحمة الله عليه ورضي عنه: ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله، إلا كساه الله رداء عمله. إن كان عملا صالحا ظهر ذلك على سيرته، وإن كان عملا سيئا ظهر ذلك على تصرفاته، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. يقول رحمة الله عليه ورضي عنه: إن المؤمن في خمسة أنواع من الخوف، أحدها من الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان، والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة، والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله، والرابع من قبل ملك الموت، من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة، والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة. يقول أيضا: وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء، أولها في أداء الفرائض لله، في أداء فرائض الله، والثاني في اجتناب محارم الله، والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه حياته مليئة بالجد والاجتهاد، ولقد بلغت الدولة في عهده الأقاصي القصية من الكرة الأرضية حينما ذهب الصحابة بأمره ليفتحوا البلدان، حتى إن الحالة العامة في عهده وعصره تطورت تطورا عظيما، ولقد دعم الجهاد في سبيل الله وبناء الأساطيل البحرية، وأيضا رتب الدواوين ونظم حياة الناس وأعطى الفقراء والمحرومين، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يغيب عنه شيء من أمور الناس مما يعود على مصالحهم ومما يدرأ عنهم المفاسد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان مات كما يموت البشر، ومات ميتة غاية في الشرف والعزة، حيث إنه مات شهيدا بإذن الله جل وعلا بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صعد على أحد كما ذكرت، فارتجف أحد واهتز فقال: اثبت أحد، وفي لفظ اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه أنه قال: تمنى أن يكون أحد من أصحابه عنده في لحظة، في لحظة من اللحظات تمنى، فقال نأتيك بأبي بكر، فسكت، فقال نأتيك بعمر، فسكت، فقال نأتيك بعثمان، قال نعم، فنودي على عثمان فجيء، قالت عائشة: فساره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ووجه عثمان يتغير، تغير يعني من شدة ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه سيموت شهيدا. الموت أيها الإخوة والأخوات كتبه الله جل وعلا على الخلق وعلى العباد، يقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، والله تعالى قال لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله جل وعلا قبض نبيه، ولذلك أعظم مصيبة يمكن للإنسان أن يتسلى بها هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الموت حق على كل أحد، ولذلك ربنا جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله جل وعلا كتب الفناء على كل أحد، ولذلك استحق اسم الحي جل وعلا وتقدس. وعثمان رضي الله عنه ذاق الموت كما ذاقه من قبله وذاقه من بعده، وما زال الناس يذوقون كأس الحمام وكأس الموت إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ثم تكون هناك الدار الأبدية السرمدية والتي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. عثمان رضي الله عنه وأرضاه حصلت في عهده مؤامرة عظيمة وخطيرة، بدأت شرارتها بكثرة النقد والثلب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شأن الخوارج على طول الزمان، فإنهم يبدأون أول ما يبدأون بإثارة السلبيات وببعث الأخطاء حية من مهدها وقبرها وبدفن الحسنات، وهم يخلطون الدنيا بالدين فيجعلون الدين سلما للوصول إلى مآربهم. والمتأمل في قضية المؤامرة الكبرى على عثمان رضي الله عنه يجدها بأنها كانت دنيوية بحتة، كانت في قضية توزيع الثروات وتوزيع المناصب، ثم خلطوا بها الدين. فلما كشفت الشبهات الدينية ما رضوا إلا بقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك حينما نقموا عليه ذهبوا إلى ذكر بعض الأمور، منها قالوا بأنك لم تشهد بدرا وفررت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، فكان يبين لهم كما بين عبد الله بن عمر ودافع عنه حينما أتى ذلك الرجل من مصر جاء ليسأل عن بعض هذه الأمور، فقال له بأنه لم يشهد بدرا لأنه استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان استجاب لأمر النبي، ولو خالف النبي وذهب معه إلى بدر لكان من العاصين. فبقاؤه وتمريضه لزوجته إنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ضرب له النبي سهم في بدر. أما في أحد فهذه مما عفى الله جل وعلا عنها، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز الذين استزلهم الشيطان إن الذين تولوا منكم يوم الآية نعم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. الله أكبر، لقد عفى الله عنهم. تعرفون غزوة بدر كانت البدايات فيها النصر للمسلمين، حتى إن المشركين هربوا لا يلون على شيء، وتعرفون القصة وكيف نزل الرماة من الجبل ونهاهم أميرهم، ثم دارت الدائرة والدائلة على المسلمين فحصل ما حصل. ولذلك من شدة هول المعركة فر بعض الصحابة، فالله جل وعلا عفى عنهم، يعني الذي خلقهم عفى عنهم فسلموا بهذا. وأما بيعة الرضوان فلقد كان عثمان رضي الله عنه من الشجاعة أنه لبى أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره بالذهاب إلى قريش. ولكم أن تتصوروا قريش تغلي حقدا على المسلمين، قريش تعيش أزمة عظيمة جدا في قضية المسلمين، ولما انتدبه النبي عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى قريش ومحاولة إفهامهم بأنه لم يأتي لقتال وإنما جاء للعمرة، ذهب عثمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام خائفا عليه، حتى أشيع بين الناس لما تأخر بأن قريش اغتالت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهنا اقتنعوا بمثل هذا وانسحب كثير منهم، لكن أبى الأوباش وأبى هؤلاء الشذاذ الذين جاءوا من بلاد شتى إلا نزع عثمان وخلع قميصه كما في الرواية، وأبى عليهم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك. فكانت القضية كلها تدور على ماذا؟ تدور على توليته بعض أقاربه، تدور على قضية حمى المدينة، تدور على قضية بعض توزيع الثروة. هذا هو المحور الذي دائما يلتف حوله الغلاة والبغاة وكذلك الخوارج، قضية مالية، لكن يلبسونها لباسا شرعيا دينيا حتى ينفذوا إلى الناس وإلى البسطاء ليشاركوا معهم في مثل هذه الثورات، نسأل الله العافية والسلامة. عثمان رضي الله عنه في قضية قتله يسجل موقفا عظيما لم يعرف في تاريخ الإنسانية جمعا، ما عرف في تاريخ الإنسانية أن قائدا، أن رئيسا، أن خليفة، أن حاكما يسلم نفسه بكل سهولة ويمنع من إراقة الدماء إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لم يعرف في تاريخ البشرية السابق ولا اللاحق مثل هذا الموقف العظيم الذي سجله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن الصحابة اجتمعوا في بيته ما بين 600 و700 و800 وكان يرفض وكان يناشدهم الله أن يضعوا السلاح، أن يضعوا السلاح. علي بن أبي طالب وأولاد علي والزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم وخدمه وعبيده كلهم أشهر السلاح، إلا أنه كان يناشدهم الله على أن لا يرفعوا سيفا ولا يريقوا دما، فقدم نفسه لأجل حياة الناس ولأجل أن لا يفتح باب من أبواب الشر في قضية إراقة الدماء. ولذلك شأنه شأن أحد ابني آدم حينما قال لأخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، نسأل الله السلامة. المقصود إخواني وأخواتي بأن عثمان رضي الله عنه حينما اجتمع هؤلاء الغوغاء من أطراف شتى ومن مناطق متعددة ووصلوا إلى المدينة، جلس معهم عثمان وكشف الشبه التي عشعشت في أدمغتهم، فلما سقط في أيديهم ورجعوا كان هناك رجل يقال له ابن سبا، وهو يهودي من يهود صنعاء اليمن، ويقال له ابن السودة. هذا دخل في الإسلام ظاهرا، وإلا هو يبطن النفاق والكفر، فأراد هدم عرش الإسلام عن طريق الوشاية وعن طريق التحريض والتأليب، فذهب إلى مصر وأخذ يذكر معايب عثمان ومثالب عثمان، وكان يزيد على ذلك وينقص، وكان يشي ويوغر الصدور حتى حرك عرق الكراهية والحقد تجاه عثمان رضي الله عنه. فلما سقط في يده بعد إقناع عثمان لهؤلاء الأوباش والبغاة والذين ليس فيهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا عرف بأن الخطة قد فشلت والحيلة قد انتهت، فقام فصنع حيلة إبليسية ودس دسيسة شيطانية حينما زور كتابا بختم عثمان وأرسله مع أحد العبيد إلى والي مصر، إذا جاءك هؤلاء فاقتل رؤوسهم. فلما قرأوا الكتاب عادوا إلى المدينة من جديد في مؤامرة واضحة المعالم، حينما اجتمع من جاء من العراق ومن جاء من مصر في عملية توافقية واضحة على أنهم يريدون قتله، رجعوا من جديد ثم حاصروه رضي الله عنه وأرضاه. وكان في أول الأمر يصلي في المسجد رضي الله عنه إماما، ثم بعد ذلك بدأوا يجترئون عليه وكانوا يظهرون سبه، وكان يقوم رضي الله عنه ويبين لهم سابقته في الإسلام، ثم بعد ذلك حاصروه في داره ومنع من الصلاة، قيل 20 يوما وقيل 40 يوما وقيل 15 يوما لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، وكان يصلي بهؤلاء أحد الخوارج. فقال له بعض الصحابة، يقول لعثمان، يقول نصلي خلفه أو كره الصلاة خلفه، فكان يقول رضي الله عنه بأن الصلاة أحسن شيء يؤديه الإنسان وخير موضوع، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا اجتنب إساءتهم وانظر إلى عدله. فهو لم يعاقبهم أو ينتقم منهم في هذه القضية ولم يؤلب عليهم الناس، وإنما قال صلوا وراءهم، إن أحسنوا فلكم الأجر وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وكان الصحابة قد بلغ فيهم الحنق مبلغا عظيما، وهم يرون الخليفة الراشد وهو يتعرض لخطر عظيم، وهو ينهاهم عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سبب رفض عثمان للصحابة بقتال هؤلاء أنه أولا يعلم بأنه مقتول بإذن الله جل وعلا شهيد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، وعلم بأن هذه الفتنة الغوغائية ستنتهي بقتله رضي الله عنه. الأمر الثاني عدم رغبته في أن يكون ممن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسفك الدماء فتصبح سنة والعياذ بالله، ولذلك حقن الدماء على حساب جسده الطاهر رضي الله عنه. كذلك محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يراهم ويرى عبادتهم ويأبى أن يخوضوا في فتنة عمياء ربما توغر الصدور، حتى إنه كان يقول: لا تقتلوني فوالله لو قتلتموني لا تصلوا جميعا ولا تقاتلوا عدوا. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إن المسلمين بعده حينما كسر هذا الباب دخلت الفتنة فتشرذموا وتمزقوا حذائق وحصل ما حصل. كذلك أشار إليه عبد الله بن سلام، هذا الحبر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرفع سيفا ولا يقاتل. أيضا منع عثمان قتال هؤلاء علمه بأن هؤلاء الخوارج لا يريدون الصحابة، وإنما يريدون شخص عثمان بن عفان رضي الله عنه، بدليل أنهم ما كانوا يذهبون لا إلى فلان ولا إلى فلان من الصحابة، وإنما أرادوا شخص عثمان، فهو لم يشأ أن يقحم غيره معه في مثل هذه الفتنة التي تلظى نارها من خلال ذاك التحريض والتعبيء وذلك التحريض والتأليب الذي جاء به هؤلاء الخوارج. ولذلك لا يعرف بأن هناك اشتباك حصل إلا جرح يسير في يد الحسن بن علي هذا الصبط رضي الله عنه، والذي كان آخر رجل خرج من منزل عثمان لأنه كان يريد أن يقاتل وأن يدافع عن الخليفة، وكان متحمسا لقتال هؤلاء الخوارج، فكان عثمان يناشده الله إلا أن يضع سيفه، وفعلا وضع سيفه وحصل احتكاك بسيط أصاب يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك حينما رأى عثمان رضي الله عنه أن المسألة تطورت وأن الأمر تفاقم، نام تلك الليلة فرأى رؤيا عجيبة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صائم اليوم؟ قال: نعم. قال: ستفطر معنا. فعلم عثمان رضي الله عنه أنه ميت في هذا اليوم، علم بأنه سيقتل في هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أخذ المصحف واحتضنه وأخذ يقرأ رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخل عليه رجل أسود سمى نفسه بالموت الأسود، فقام فخنقه، خنق عثمان رضي الله عنه، ثم ضربه بالسيف وهو يتلو القرآن، وطار شيء من دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا في سبيل الله رب العالمين. هكذا انتهت حياته رضي الله عنه، وقد جاوز 80 قضاها كلها في طاعة الله سبحانه وعز. ولذلك أيها الإخوة، هذه الفتنة العظيمة التي كان ضحيتها الخليفة الراشد، كان من أسبابها ذكر مثالبه وذكر معايبه والزيادة فيها، أيضا اجتماع هؤلاء الأوباش والرعاع وعدم سماعهم لأكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعدم صدورهم عن العلماء الأكابر، أيضا الاستجابة لمن كان مندسا بين المسلمين مثل عبد الله بن سبأ وتصديقه في مثل هذه الأحداث، كل هذا جر على الأمة مثل هذه الويلات ومثل هذا البلاء الذي ما زالت الأمة تصطلي بناره، وما زال كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يأخذون الدروس ولا العبرة من هذه الحادثة العظيمة، والتي في واقع الأمر تمثل كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب. سيرة عثمان بن عفان سيرة زكية، وحياته حياة نقية مليئة بالعمل والجد والاجتهاد والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نأخذ من هديه وسيرته، لأنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع عثمان بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. الشكر بعد شكر الله جل وعلا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة مثل هذه اللقاءات، الشكر أيضا لكل الإخوة الذين أسهموا في إقامة هذه الدورة، كذلك لفضيلة الشيخ غازي إمام المسجد بارك الله فيه على حرصه وترتيبه. شكر لكم على الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.